بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام المصنف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، في ضمن ما أودعه من أصول وقواعد في رسالته أصول وكليات من أصول التفسير لا يستغني عنها المفسر للقرآن، قال رحمه الله تعالى: ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. هذه القاعدة قاعدة نفيسة شريفة، وترجع نفاستها لما فيها من تربية النفس على التسليم للنصوص الشرعية وتعظيم الحق إذا ظهر واتباعه عند وضوحه. ويمكن أن نعنون لها العنوان الآتي: لا بقاء للمجادلات ولا محل للمعارضات إذا ظهر الحق ووضح في المسائل العلمية والعملية. لا بقاء للمجادلات ولا محل للمعارضات إذا ظهر الحق ووضح في المسائل العلمية والعملية. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان، وذلك عند القاعدة 52. وقال رحمه الله تعالى في بيان قدرها وفضلها: وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. وتوضيحا لهذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات، يقال إن المسائل من حيث الغموض وخفاء الحق، ومن حيث الوضوح وظهور الحق فيها، على قسمين: القسم الأول مسائل لم يتبين فيها الحق ولم يظهر فيها المعنى الصحيح، ففيها إشكال وفيها اشتباه. فهذا النوع من المسائل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حوار، ويحتاج إلى نقاش، ويحتاج إلى مشاورة، ويحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن، حتى يتبين فيها وجه الحق والصواب. القسم الثاني مسائل لا غموض فيها ولا خفاء في معناها، ودلائلها ومعانيها جلية واضحة، فهذه لا يجوز المجادلة فيها بحال. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى هذا بيانا جليا في الكتاب الذي ذكرته لكم آنفا وهو القواعد الحسان عند القاعدة 52، وأن محل الجدال ومحل النقاش ومحل المعارضة هو متى؟ عند عدم تبين الحق في المسألة، وعند اشتباه الحق فيها، وعند عدم وضوحها. أما إذا كانت المسائل واضحة والدليل فيها واضح فهذه لا يجوز الجدال ولا المعارضة لها بحال أبدا، لأن الجدال في هذه الحال يعد ماذا؟ يعد عبثا، ويعد اعتراضا على الحق وعلى الدليل. هذه المسائل أيضا المشار إليها هي تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، باعتبار العلم وباعتبار العمل. فهي بهذا الاعتبار يقال إنها مسائل علمية، وأعني بذلك مسائل الاعتقاد والأخبار الغيبية ونحو ذلك. والقسم الثاني مسائل عملية، ويراد بها قضايا العبادات ومسائل المعاملات والآداب ونحو ذلك. فالأخبار وقضايا الاعتقاد إذا تبين فيها الحق فالواجب ماذا؟ فالواجب تصديقها وقبولها وعدم معارضتها والمبادرة إلى الإقرار بها. هذا هو الواجب تجاه المسائل العلمية. والمسائل العملية من الطاعات والعبادات والمعاملات والآداب ونحو ذلك، أو ما كان منها، أعني من هذه المسائل، متعلقا بالأمر أو النهي، فإن الواجب المبادرة إلى الامتثال والعمل عند تبين الحق في جانب الأمر، والواجب المبادرة إلى الانزجار والابتعاد في جانب النهي إذا تبين فيه وجه الصواب. والخلاصة إخواني أن الواجب على المسلم كما قرر الشيخ في هذه القاعدة هنا، إذا تبين له الحق وظهر له ظهورا جليا فإنه لا يجوز له أن يجادل ولا أن يعارض، لأن المجادلات في هذه الحال والمعارضات لا محل لها أبدا. لهذا قال الشيخ رحمه الله، قال في آخر القاعدة: بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات، لأنه لا محل لها ولا موضع لها في هذه القاعدة. إذن ما هو واجبنا؟ واجبنا العمل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واجبنا تجاه الحق إذا ظهر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واجبنا تجاه الحق إذا ظهر هو العمل بقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وواجبنا تجاه الحق إذا ظهر هو الاستسلام التام للدليل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب علينا. أما الجدال كما تقدم فليس من شأن المسلم، بل إن الجدال في غير محله وفي غير الأسباب المبررة له من خصال الكفار والعياذ بالله، ومن شأن المنافقين والمشركين. فالجدال محله وفائدته إذا اشتبه الحق ولم يتبين لصاحبه، أما إذا تبين فإنه في هذه الحال يأتي قول الله تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. هذا شأن من حاد عن الإيمان وسلك سبيل من لا يحبهم الرحمن تبارك وتعالى. يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي من جادل في الحق بعدما تبين علمه فإنه مخطئ شرعا وعقلا، كما قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: فذم سبحانه وتعالى من يقول ما لا يعلم، ومن يقول غير الحق، ومن يجادل فيما لا يعلم. كلها هذه الأصناف مذمومة: من يقول ما لا يعلم مذموم، ومن يقول غير الحق مذموم، ومن يجادل فيما لا يعلم مذموم. ويكون الجدال بعد ظهور الحق جدالا بالباطل مرادا به نصرة الباطل وليس إبانة الحق ولا حب ظهور الحق والخير، كما قال تعالى في شأن الكفار: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن مرادهم من الجدال بعد تبين الحق هو نصرة الباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، لكن الحق منصور بنصرة الله تبارك وتعالى. وإذا اتصف الإنسان أيها الإخوة بصفة من هذه الصفات أو بصفة الكفار في مثل هذه الحال فقد أخذ بخصم من خصالهم وكانت فيه شعبة من شعبهم، وهنا الخطر. لماذا الخطر؟ الخطر لأنه لا يصبح عند الإنسان أي تعظيم للحق. الخطر أنه يسهل عليه رد النصوص حتى ولو كان الحق فيها ظاهرا في المسألة التي تبحث على سبيل المثال. ولهذا قال الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالجدال خصلة من خصال الكفار، أعني الجدال بالباطل. ومن العجائب في هذا الزمن أيها الإخوة، ومن العجب العجاب، أن يأتي بعض من يتصدر للدعوة ولإقامة الدورات وللسفر هنا وهناك، فإذا جاء بدعوى التثقيف كما يقال ونشر الوعي في الناس، لكن ما إن جاءت النصوص بخلاف ما يريد وعلى غير السبيل التي هو عليها، إلا وأعلن صراحة وقال: يجوز الاعتراض على الله عز وجل. متى كان هذا من شأن أهل الدين والإيمان؟ هكذا يقول، وهو موجود بصوته وصورته. قال: بل يجوز حتى الاعتراض على الله، يجوز لك أن تعترض على رب العالمين، وأنه عليك أن تشغل عقلك كما يقول. أين هذا من قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين هذا من قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره؟ أين تعظيم النصوص؟ أين العمل بها ولو كانت على خلاف الهوى؟ الحق يأتي على خلاف ما تهواه النصوص، عفوا النفوس، الحق يأتي على خلاف ما تهواه النفوس وما تميل إليها. فالواجب على المسلم أن يروض نفسه على الاستسلام للحق إذا ظهر، وأن لا يجادل، وأن يكون صادقا فيما بينه وبين نفسه، وأن يقتنع بالدليل الصحيح إذا ظهر، وأن لا يعارض ما دام ليس للمعارضة محل. فهذا هو معنى هذه القاعدة العظيمة، أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. وما آفة كثير من الناس في هذه الأيام إلا الجدال بالباطل، حتى للأسف في الأمور الواضحات التي فيها الحكم جليا والدليل ظاهرا يرحمك الله. فلما كثرت هذه الظاهرة وهي الاعتراض على النصوص ورد النصوص وعدم احترام الحديث إذا جاء وعدم إجلال الآية إذا تبين معناها الصحيح، أقول لما ظهرت هذه أصبح لم تجد للنصوص هيبة في الواقع، وإذا ضاعت هيبة النصوص ضاع الدين كله، وإذا ضاع الدين لم يبقى في الناس خير نعوذ بالله. ننتقل إلى قاعدة أخرى. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود، أو أنه موجود لكنه غير مفيد ولا نافع. هذه القاعدة يمكن أن نعنون لها بالعنوان الآتي: أن الشيء قد ينفى في القرآن لانتفاء فائدته. أن الشيء قد ينفى في القرآن لانتفاء فائدته ومنفعته، مع كونه ماذا؟ موجودا. وهذه من القواعد الهامة لتعلقها بالنفي الذي يرد في القرآن أخواني. وقد قرر المؤلف رحمه الله هذه المسألة في تفسيره، وكذا في كتابه القواعد الحسان في القاعدة 54، وفي تفسيره طبق فيه كثيرا من المواضع عند أمثلة هذه القاعدة. وخلاصة هذه القاعدة أن يقال أن النفي في القرآن يأتي على نوعين: النوع الأول نفي لوجود الشيء وعدمه، وإليه الإشارة في قول المؤلف رحمه الله: فإما أن يكون، أي ما نفاه القرآن، غير موجود. فهذا القسم الأول. القسم الثاني نفي الشيء لانتفاء فائدته، نفي الشيء لانتفاء فائدته وعدم الانتفاع به. وهذا النوع إليه الإشارة في قول المؤلف: أو أنه موجود، أي أن ما نفاه القرآن موجود، أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع. إذن هذان هما النوعان. النوع الأول نفي لوجود الشيء وعدمه، والثاني نفي لانتفاء فائدته وعدم منفعته. مثاله قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هنا في الآية أثبت الله جل وعلا الكفار ماذا؟ الأفئدة، القلوب، وأثبت لهم ماذا؟ الأعين، وأثبت لهم السمع، لكنه نفاه. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأثبت لهم هذه الأمور ثم نفاها عنهم. ما نوع النفي؟ أحسنت، نفي لعدم الانتفاع وعدم الاستفادة من هذه الآلات، لأن الواجب عليهم ماذا؟ الواجب عليهم أن ينتفعوا بهذه الآلات وهذه الوسائل التي أعطاهم الله إياها، على ويستعينوا بها على ما يحبه الله ويرضى. هذا هو الواجب. لكن لما لم ينتفعوا بها، ولم يصل الحق إليهم، ولم يستعينوا بهذه الآلات على الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه، كأنها لم تكن ولم توجد. وهذا يعني أن النفي لهذه الأشياء إذن هو نفي الفائدة ونفي المنفعة. هكذا يقال مثال آخر في قول الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الحقيقة والواقع أن عندهم عقول أو ليس عندهم عقول؟ عندهم عقول، فهم يسعون في دنياهم ويدبرون شؤون حياتهم، وهذا بالعقل. لكن المنفي هنا عقل الإدراك الحقيقي الذي يدرك به العاقل ما يحبه الله ويرضاه، الذي ينبغي أن يدرك به المكلف ما ينبغي عليه وما يجب عليه تجاه ما يأتيه من رب العالمين وما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا مثال آخر في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم جاء النفي: وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان مع ادعائهم للإيمان، لأن الإيمان النافع هو الذي يتفق فيه ماذا؟ القلب مع اللسان والجوارح. هذا هو الإيمان النافع المقبول الذي يجب أن يكون عليه الإنسان. لكن لما كان الإيمان في هؤلاء غير متحقق، إنما كان فقط باللسان ولم يتخلل إلى القلب، صار كأن الإيمان غير موجود، لأن مجرد دعوة. فلهذا قال الله جل وعلا: وما هم بمؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. واضح؟ طيب، تقدم معنا في لقاء سابق عند القاعدة التي فيها التعارض بين النصوص وكيف نتعامل معها، ذكرنا قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآن فيه نفي للنسب، أليس كذلك؟ والناس نسبهم ثابت ودائم إلى يوم القيامة، فإنه ينادى باسمه واسم أبيه، يقال مثلا هذه غدرة فلان ابن فلان كما جاء في الحديث، فهو ينادى وينسب إلى أبيه. وهنا ينفي الله جل وعلا النسب. تقدم معنا أن المنفي هنا ماذا؟ هاي شباب، نفي الانتفاع. أحسنت. النسب الذي ينفع، نسب الذي يفيد صاحبه. فهذا هو ما يتعلق بشأن هذه القاعدة. ومع كثرة التدرب والتمرس في النصوص يعني يتبين للإنسان المزيد من الأمثلة ويعني الفهم بإذن الله عز وجل. ننتقل إلى قاعدة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. هذه القاعدة يمكن أن نعنون لها بما ذكر المؤلف في أولها. نقول: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق. هذا عنوان القاعدة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جليلة، بتحقيقها يسلم المرء من الظنون الفاسدة، وبتحقيقها وفهمها ينجو من التوهمات الباطلة التي ترد على ذهنه أو التي ترد على عقله، وبتحقيقها يسلم بإذن الله من الأحكام الجائرة، وبتحقيقها يسلم أيضا من الشبهات التي تحرفه عن الحق وتضله عن سبيل الله جل وعلا. هذه القاعدة يقول المؤلف: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق. المعنى أخواني لهذه القاعدة على سبيل الإجمال يقال في بيانها أن من التبست عليه الأمور أو وردت عليه الشبهات التي تشتبه بالحق وتختلط به، أو طرأت عليه الشكوك، عليه في مثل هذه الحال أن يعمل الأصول الشرعية الثابتة، عليه أن يعمل الأصول الشرعية الثابتة عنده بالدليل، ولا يلتفت إلى تلكم الشبهات الواردة أو الظنون أو التوهمات على عقله أو على نفسه أو على قلبه. فإذا جاء أمر موهوم، موهوم يعني مضمون غير محقق، إذا جاء أمر موهوم فهنا يجب إعمال هذه القاعدة، أن هذا الموهوم الوارد عليك لا ماذا؟ لا يدفع المعلوم الذي عندك، الشيء الثابت الواضح عندك، فلا يؤثر الموهوم على الشيء المعلوم، على الشيء الواضح، على الشيء المحقق، على الشيء الذي لا تشك فيه. والمعلوم والشيء المحقق الواضح الذي لا التباس فيه هو الذي يجب أن يتمسك فيه، والشيء المتيقن المتأكد منه هو الذي ينبغي أن يتمسك به، هذا هو الذي يقتضيه العقل وتقتضيه الفطرة وتدل عليه النصوص الشرعية. لماذا؟ لما قرره الشيخ في هذه القاعدة، أن الشيء الموهوم لا يدفع المعلوم، والشيء المجهول لا يعارض بالشيء المحقق الواضح. هذه القاعدة إخواني إذا تأملناها ونظرنا فيها ودرسناها تنفعنا في حياتنا كلها، تنفعنا في إيماننا وتوحيدنا، تنفعنا في دعوتنا إلى الله جل وعلا، تنفعنا عند أداء العبادات والقيام بالطاعات والقربات، فهي تنفع عند ورود الشبهة من المبتدع تعمل هذه القاعدة أو تعمل هذه القاعدة، وتنفع عند حصول الشك عندك في العبادات، وتنفع عند حصول الشبهة في باب التوحيد والإيمان. فالأمور المتيقنة لا نتركها للأمور المشكوكة، والأمور المحكمة الواضحة لا نتركها للأمور المشتبهة، بل يجب العكس، أننا نرد ما اشتبه علينا إلى المحكم الواضح عندنا، والأمور المعلومة لا نتركها للأمور الموهومة، بل يجب علينا أن نرد الموهوم ونعمل ونستصحب المعلوم الواضح الجلي. نضرب أمثلة على هذا. من أصيب مثلا بالوسوسة، خصوصا الآن مع انتشار الوسواس القهري عند كثير من الناس في العبادات وغير ذلك، من أصيب بالوسوسة مثلا، من أسباب سلامته ونجاته منها إعمال هذه القاعدة العظيمة. فما يقع له من الأوهام في طهارته أو في صلاته كيف يدفعه؟ يدفعه بالمعلوم المتيقن عنده، ولا يلتفت إلى الموهوم الوارد عليه والظنون الخاطئة التي وردت عليه، متيقن ومتثبت ومتحقق أن وضوءه صحيح. كيف يستسلم للأمور المتوهمة والوساوس الطارئة عليه؟ متيقن أنه بعدما انتهى من صلاته أنه قد أدى صلاته على الوجه الصحيح، كيف يلتفت إلى تلكم الواردات عليه أنه ربما قد حصل في صلاته شيء، وربما أنقص من صلاته شيء، وربما نسي التسبيح، وربما لم يقرأ السورة جيدا إلى آخره. إذن إعمال هذه القاعدة مهم جدا في هذا الباب، أن الإنسان عنده أمر معلوم وواضح، فلا يترك هذا الشيء المعلوم المتحقق عنده للشيء الموهوم المضمون الطارئ عليه. طيب، مثال آخر، عندما يأتي من يأتي والعياذ بالله ممن خرج عن جماعة المسلمين وصار يكفر من يكفر من المسلمين من المجتمعات، ويقول هؤلاء كفار، هؤلاء مرتدون والعياذ بالله، يرد عليه بهذه القاعدة، أن عندنا أمرا محققا وعندنا شيء معلوم واضح، ما هو؟ أن هؤلاء مسلمون، أن هؤلاء يقيمون الصلاة، أن هؤلاء يقومون بإظهار شعائر الإسلام، يخرجون الزكاة، يصومون رمضان، يحجون، يتعاملون بأخلاق الإسلام إلى آخره. فلا نترك هذا الشيء المتيقن لأمر غير محقق وأمر موهوم غير واضح، لأن حرمة المسلم كبيرة وعظيمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولهذا قال علماؤنا: من ثبت إسلامه بيقين فلا يكفر إلا بيقين مثله. هذا مهم. من ثبت إسلامه بيقين، هذا مسلم متيقن، يشهد الشهادتين ويعلن الإسلام ويقول أنا مسلم ويفعل ما يدل على إسلامه من إقامة الصلاة وإظهار شعائر الإسلام. من ثبت إسلامه بيقين فلا يرفع عنه هذا الوصف وهو الإسلام والإيمان إلا بيقين مثله. لابد أن يرتكب أمرا مكفرا واضح حتى يحكم بكفره وخروجه من الدين. وليس هذا لكل أحد، أعني الحكم بأن فلان كافر وفلان مرتد والعياذ بالله كما هو الآن يعني منتشر عبر وسائل التواصل وغيرها من شباب أغرار ليس عندهم من الدين ولا علم ولا من العلم ولا من الفقه شيء، ويذبحون المسلمين كذبح النعاج وذبح الدجاج نعوذ بالله. لا شك أن هذا انتهاك كبير لحرمات المسلمين. إذا نحفظ هذه القاعدة أخواني أنها تنفعنا في نقاش أمثال هؤلاء أو المتأثرين بهؤلاء. مثال آخر: عندما تدعى المرأة مثلا لما ينافي حشمتها وعفتها وزينتها المباحة كالاختلاط والتبرج ولبس ما لا يليق، واشتبه عليها الأمر، ماذا عليها؟ عليها أن تعمل بهذه القاعدة، وأن الأصل هو الاحتجاب عن الرجال والابتعاد عنهم، وأن الأصل هو الحشمة ولزوم الستر على كل الأحوال، ولا تظهر المرأة زينتها أو شيء من بدنها إلا لمن أباحه الله تبارك وتعالى وأحله من المحارم، لأن الشيء الموهوم لأن الشيء المعلوم لا يترك للشيء الموهوم، والشيء المتيقن فيه لا يترك للشيء المشكوك فيه، والشيء المجهول لا يعارض بالشيء المحقق الواضح الجلي الثابت. فهذه قاعدة إخواني وأخواتي مهمة في حياة المسلم ينتفع بها في عبادته، ينتفع بها في دعوته إلى الله جل وعلا، ينتفع بها في توحيده وإيمانه، ينتفع بها فيما يعينه على تربية نفسه بإذن الله جل وعلا. ننتقل إلى قاعدة أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن أي الإيمان لأعمال الجوارح. والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. هذه القاعدة قاعدة مفيدة لطالب العلم ومهمة لحامل القرآن، يمكن أن نعنون لها بمفهوم الإيمان ومعنى العمل الصالح عند اجتماعهما. معنى الإيمان أو مفهوم الإيمان ومعنى العمل الصالح عند اجتماعهما. مهم أن يعرف طالب العلم والقارئ للقرآن ومن وفق للإقبال على حفظه أن يعرف معنى الإيمان الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأثنى على أهله. وضروري أن يعرف معنى العمل الصالح الذي أمر الله جل وعلا به وقرنه بالإيمان في كتابه. فما معنى الإيمان وما معنى العمل الصالح إذا جاء مجتمعين في كتاب الله تبارك وتعالى؟ على المسلم إخواني الراغب في القرب من الله جل وعلا والذي تتطلع نفسه إلى أن يكون من أهل الله جل وعلا وخاصته أن يقبل على هذا القرآن وأن يقف على الجزاء المرتب على الإيمان وعلى العمل الصالح وأن يسعى للاتصاف بصفات أهله، وإلا ما فائدة حفظ القرآن بلا عمل ولا اتصاف بصفات أهله؟ حتى تفهم هذه القاعدة يقال إخواني إن الإيمان الذي جاء في النصوص هو قول باللسان واعتقاد بالقلب أو الجنان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي. لاحظوا قلنا ماذا؟ اعتقاد بالقلب ونطق أو قول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. يعني أن العمل الصالح جزء من ماذا؟ من الإيمان. العمل الصالح جزء من الإيمان. طيب، إذا كان جزءا من الإيمان نلاحظ ونحن نقرأ القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غير ذلك من الآيات. نلاحظ في هذه الآيات أن الله جل وعلا ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح، أليس كذلك؟ بأداة العطف الواو، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا كان العمل من الإيمان وإذا كان العمل جزء من الإيمان، فلماذا إذن يأتي ذكر العمل معطوفا على الإيمان؟ لماذا لم يقل إن الذين آمنوا ويكون العمل داخلا في الإيمان؟ الجواب إخواني جاء ذكر العمل والتنصيص عليه وإبرازه لبيان عظم مقام العمل الصالح في الإيمان أو من الإيمان، ولتجلية أهميته والتأكيد على الإتيان به وتحقيقه. هنا جاء ذكر العمل ماذا؟ ذكر العمل والتنصيص عليه لأجل هذه العلة. يقول المصنف رحمه الله ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة. تجدون جمع هذه المواضع في كتاب عظيم من كتب علمائنا، ألا وهو كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله. الإمام الآجري من علماء القرن الرابع وإمام جليل صاحب سنة ومصنفات كثيرة في العقائد وفي الأخلاق والآداب والفقه ونحو ذلك، وكان رحمه الله على سنة وأثر واتباعا للدليل. تجدون هذا واضحا في سيرته رحمه الله تعالى. الشاهد أنه جمع هذه المواضع التي أشار إليها الشيخ السعدي رحمه الله، أن الله ذكر في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، جمع هذه المواضع في كتاب الشريعة في كتاب الإيمان في باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح في هذا الباب. وهذه المواضع التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في الجمع بين الإيمان والعمل تزيد على 70 موضعا في القرآن، وهذا يدل على ماذا؟ على منزلة العمل وعلى أهميته من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: رتب عليهما، أي على الإيمان والعمل الصالح، من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. قول الشيخ هذا رحمه الله فيه إشارة أيها الإخوة والأخوات، إشارة موجزة إلى ثمرات الإيمان والفوائد التي يجنيها المؤمن بإيمانه. ما الذي يحصله من إكرام وإعزاز وخير وتوفيق بإيمانه من الله جل وعلا؟ هنا في هذه العبارة إشارة موجزة من الشيخ رحمه الله إلى ثمرات الإيمان التي تعود على المؤمن في الدنيا والآخرة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله وغفر له ونفعنا بعلومه له كتاب اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. هذا الكتاب ذكر فيه كثيرا وعددا طيبا من ثمرات الإيمان والفوائد التي يحصلها المؤمن بإيمانه وتقبله للحق وعمله به، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. طيب، إذا تبين لنا يعني منزلة الإيمان من خلال ما قرر الشيخ رحمه الله ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ترتيب الجزاء والآثار العاجلة والآجلة على المؤمن، إذن يأتي السؤال: ما هو الإيمان وما هو العمل الصالح؟ قال المصنف رحمه الله: فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح. هذا هو الضابط وهذا هو المعنى. فكل ما أمر الله ورسوله بالتصديق به فإنه من ماذا؟ من الإيمان. كل ما أمر الله جل وعلا بالتصديق به، وكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالإقرار به وتصديقه فإنه من الإيمان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح. يدخل في هذا الغيبيات والإخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، يدخل فيه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك من المسائل العلمية وأيضا العملية. قال: والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. هذا هو مفهوم العمل الصالح. وإذا قلنا عن إنسان إنه أيضا صالح ومن الصالحين فهذا هو القائم بحقوق الله والقائم بحقوق العباد. العمل الصالح قال هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. إذن العمل الصالح له ماذا؟ له جهتان. الجهة الأولى القيام بحقوق الله جل وعلا، والجهة الثانية القيام بحقوق من؟ بحقوق الخلق والعباد. نعم، القيام بحقوق الله مثل الصلاة، الدعاء، الطواف، السجود، الركوع، الإنابة، التوبة، الخضوع، الإخبات إلى آخره. هذه كلها حقوق لله جل وعلا. حقوق العباد تختلف باختلاف قربهم من الشخص، فالوالدان لهما من الحقوق ما يناسبهما، وهكذا الزوجة والأولاد والجيران والأقارب والأرحام والعلماء والأصدقاء ونحو ذلك. كلها هذه الأصناف وغيرها لها حقوق، لكن حقوقها تختلف باختلاف قربها من المكلف وبعدها عنه، وأيضا تختلف باختلاف منزلة هذا، منزلة صاحب الحق. فالحقوق التي للعلماء ليست كالحقوق التي للجار مثلا، والحقوق التي لولاة الأمر والحكام ليست كالحقوق التي للأصدقاء، وهكذا. فإذا الحقوق تختلف من حيث المنزلة والقوة باختلاف صاحب الحق، ومن حيث أيضا تختلف باختلاف قربها من الشخص أعني به المكلف. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وأنصح إخواني في ختام هذه القاعدة يعني بتتبع هذه المواضع التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وذكر أن الله جل وعلا رتب عليها من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. والإنسان يقرأ القرآن بلا تكلف إخواني، وهو يمر بوصف الإيمان مع العمل الصالح في كتاب الله، يقف وينظر في هذه الأوصاف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وينظر في هذا الجزاء، ما هو العمل الصالح وما هو الجزاء المرتب على هذا العمل الصالح، ثم يتبع ذلك ما استطاع جاهدا فيما بينه وبين نفسه على العمل والتطبيق. وإذا مشى الإنسان بهذه الطريقة وعلى هذا الوجه في قراءة كتاب الله، فإن إيمانه يزيد وصدره ينشرح ويجد الطمأنينة في نفسه والهدوء في يعني عقله وفي ذهنه، ويجد البركة في عمله، ويجد صفاء الذهن وسهولة الأعمال في حياته. لماذا؟ لأن هذه ثمرة الارتباط بكتاب الله جل وعلا. والإنسان إذا كان صادقا في هذا يوفق ويعان ويجد الخير يعني بين يديه ظاهرا جليا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، الساعة كم يا شباب؟ 10:30؟ ها 37؟ يلا بنختم بها القاعدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. التقوى منزلة عالية ومقام رفيع من مقامات العبودية لله جل وعلا. فمن كليات القرآن وأصوله التي يجب على قارئ القرآن أن يراعيها في تلاوته لكتاب الله وحفظه له، أن يتنبه لهذه المرتبة العالية من مراتب الدين. فهي أعني التقوى منزلة عالية وكبيرة. ومن دلائل ذلك أن الله جل وعلا أوصى بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وحثهم على لزومها وعلى العمل بما تقتضيه. ومما يبين منزلتها وضرورة العباد إليها ما بينه وأشار إليه المصنف رحمه الله هنا، حيث قال: وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. نبه المصنف رحمه الله على منزلة هذه الدرجة من درجات العبودية بقوله: أمر الله بالتقوى، وهذا في آيات كثيرة: واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إلى غير ذلك من الآيات. قال: ومدح المتقين، هذا جانب آخر، مدح أهل التقوى، كقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وكقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا ثناء عليهم ومدح لهم. مما يبين لنا إخواني ضرورة العباد وقارئ القرآن على وجه الخصوص لهذه المنزلة من منازل العبودية أن التقوى جاءت في القرآن ما يزيد على 250 موضعا، أقول ما يزيد وليس 250 فقط، ما يزيد على 250 موضعا في كتاب الله. فإذا كان الأمر كذلك، هذا يدعو إلى ماذا وينبه على أي شيء؟ ينبه على أهمية هذا المقام من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. مما يبين لنا هذا الأمر ما قرره المؤلف بقوله: ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. هذا فيه إشارة إلى أي شيء؟ إلى ثمرات التقوى وإلى الفوائد التي يجنيها المسلم بتحقيق هذا المقام من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يقف على هذه الفوائد والثمرات الطيبة لتقوى الله جل وعلا فليرجع إلى رسالة نافعة بعنوان فوائد التقوى من القرآن الكريم، فوائد التقوى من القرآن الكريم للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له، رسالة صغيرة لا تستغرق قراءتها نصف ساعة بل أقل. والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة ما يقرب من 107 فوائد للتقوى من القرآن فقط، من القرآن فقط ألفها الشيخ رحمه، بل انتهى من تأليفها الشيخ رحمه الله في عام 1393 هجري، ما أظن حد موجود منه كان، صح ولا أبو وهند؟ حد موجود؟ 1393، يعني تقريبا كم بالميلادي؟ 70 ولا 72 حدودها يعني، المهم ما حد موجود. القصد يعني لا يهمل المرء يعني كتب هؤلاء الأئمة الكبار في زمن يعني نحن نكاد نكون معدومين غير موجودين على هذه الأرض، وهم يؤلفون ويعني يصنفون ويدعون الناس للخير ويربطونهم بنصوص الكتاب والسنة، كيف يهمل الإنسان كتب أمثال هؤلاء الأئمة الأخيار؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف التقوى، قال: والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. التقوى الكاملة التامة مكونة من 3 أمور، أو لابد فيها من لابد أن تشتمل على أمور 3: قال المصنف: امتثال أمر الله وأمر رسوله. إذن هذا الأمر الأول، امتثال الأوامر. قال: واجتناب نهيهما، اجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث قال: وتصديق خبرهما، تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التقوى التامة الكاملة، من حققها فهو من أهل التقوى. ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا يبين لنا أن التقوى لها أصول من خلال كلام طلق بن حبيب. الأصل الأول العمل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. هذا الأصل الثاني وهو العلم، إذ لا يجوز العمل بلا علم. الأصل الثالث قال: ترجو ثواب الله، أن يكون الباعث على العمل هو طلب رضا الله والفوز بثوابه. في جانب النهي قال: أن تترك معصية الله. إذن ترك واجتناب على نور من الله أي على علم، لأنه كما يجب علينا أن نتفقه فيما ينبغي أن نعمله، يجب علينا أن نتفقه أيضا فيما ينبغي أن نتركه. الأصل الثالث قال: تخاف عقاب الله. إذن الباعث هو ماذا؟ الباعث هو الخوف من الله تبارك وتعالى. قوله التقوى الكاملة يعني أن هناك ماذا؟ تقوى ناقصة، قد يضعف الإيمان، وقد يقل الخير عند الإنسان بسبب النقص في أحد هذه الأمور الثلاثة: ينقص عنده العمل، أو يحصل عنده ارتكاب لمنهي، أو يضعف في قلبه التصديق، فبحسب نقص هذه الأمور الثلاثة تضعف التقوى في قلبه. ثم قال رحمه الله منبها على مسألة عظيمة، وهي يمكن أن نعنون لها: أحوال ورود التقوى في القرآن من حيث الانفراد والاقتران. أحوال ورود التقوى في القرآن من حيث الانفراد والاقتران، يعني الاجتماع. التقوى إذا وردت في القرآن تأتي على حالتين: الحالة الأولى ترد التقوى في الآيات لوحدها، أو نقول ترد التقوى في القرآن منفردة غير مجتمعة بلفظ آخر من الألفاظ، أعني كلفظ البر أو لفظ الإحسان أو لفظ الإصلاح ونحو ذلك من الألفاظ الشرعية. الحالة الثانية أن ترد التقوى في القرآن مقترنة بغيرها من الألفاظ، أو مجتمعة بأسماء شرعية أخرى. مثال الأول: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، طيب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاءت التقوى لوحدها. مثال الثاني: قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، فقرن وجمع بين البر وبين التقوى. إذا تبين هذا يأتي السؤال: ما المقصود بالتقوى في كل حالة؟ قال المصنف هنا الجواب: إذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه من الألفاظ، كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، يكون التقوى معناها في هذه الحال ترك جميع المحرمات والمنهيات، والبر اسما لفعل الخيرات، مفهوم ماذا؟ الطاعات. يكون البر معناه الطاعات وأعمال البر وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطنة. طيب، إذا جاءت التقوى لوحدها ماذا يكون معناها؟ يدخل فيها جميع يطلب فيها، يدخل فيها جميع فعل الطاعات، ويدخل فيها أيضا طلب جميع المنهيات، وهكذا أيضا البر إذا جاء لوحده منفردا في الآيات يكون المراد به فعل جميع الطاعات ومطلوب ترك جميع المنهيات. وهذا مبني إخواني على قاعدة عظيمة نبه عليها العلماء، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره ماذا يحصل؟ فإذا قرن ذلك الاسم بغيره دل على باقي المسميات. إذا قرن ذلك الاسم بغيره من الأسماء فإنه يكون له معنى وأيضا دالا على أسماء أخرى. مثاله الفقير والمسكين. الفقير والمسكين يأتي في النصوص إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا جاء الفقير لوحده أو جاء المسكين لوحده أو جاء مجتمعين، إذا جاء الفقير لوحده يدخل فيه الفقير والمسكين، إذا جاء المسكين ذكر المسكين لوحده في القرآن يدخل فيه الفقير والمسكين، إذا جاء ذكر الفقير والمسكين مقترنين في آية واحدة يكون المسكين هو الذي يحصل بعض عيشه، والفقير يكون معناه هو المعدوم الذي ليس عنده شيء. مثال آخر الإسلام والإيمان. إذا جاء ذكر الإيمان وذكر الإسلام في القرآن وهذا كثير، إذا جاء ذكر الإيمان لوحده في الآيات يدخل فيه الأعمال الباطنة القلبية ويدخل فيه أعمال الجوارح، وإذا جاء أيضا لفظ الإسلام هكذا يدخل فيه جميع أعمال الجوارح ويدخل فيه الأعمال الباطنة. إذا جاء مقترنين كقول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، جاء مقترنين أو مجتمعين يكون معنى الإيمان هو المتعلق بالأعمال القلبية، يتعلق بأعمال وأصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته إلى آخره، ويكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة المتعلقة بالجوارح. لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الساعة كم الآن؟ 11؟ ما أسمع إلا 6 دقائق. طيب نجيب على هالسؤال. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعيد دعوة من هو مسلم أصلا أعلن أنه ملحد لا يؤمن برب العالمين ولا بدين ولا بعث، بعضهم من المثقفين وبعضهم كانوا دعاة أو طلاب علم لمشايخ معتبرين، حجتهم أن الإسلام والقرآن متناقضان وإنه من خلاله اقتنعوا بأنه لا رب والعياذ بالله. يقول السؤال إن يعني ذلك منتشر في مواقع الأنترنت، وأصبحت المجاهرة بالإلحاد والدعوة له أمر شائع، والموانع بازدياد. ما جاء في السؤال لا شك هذا صحيح. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دعوة إيش؟ طريقة القرآن في دعوة الكفار، وأن هذه الدعوة التي جاءت في القرآن عامة شاملة، بما في ذلك دعوة أهل الإلحاد. لا شك أن الدعوة هنا تختلف من الشخص إذا كان عنده إدراك وعلم ومعرفة، والشخص الجاهل الذي ليس عنده خلفية مسبقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هيئ معاذا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر له من هو الصنف الذي سيدعى وأنهم أهل الكتاب. لماذا؟ لأن أهل الكتاب أهل العلم وأصحاب شبه ولبس الحق بالباطل. إذن لابد أن يكون هناك استعداد علمي واستعداد ذهني واستعداد نفسي لتلقي هؤلاء ودعوة هؤلاء. هكذا أيضا نقول أيضا في مثل هؤلاء، لا شك أن دعوة أمثال هؤلاء الذين أعوذ بالله ارتدوا وصاروا أهل إلحاد وكفر وزندقة صريحة أصعب من دعوة الإنسان الذي هو خال من العلم عن الإسلام وأهل الإسلام، أو عنده بعض الشبه يمكن أن تبين له ويقتنع من خلالها. لكن هذا النوع قرأوا القرآن، درسوا القرآن، ربما يعني جلسوا إلى علماء إلى آخره. والله تبارك وتعالى أخواني لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا. وهؤلاء ما تغيروا إلا لأمور كانت كامنة في نفوسهم موجودة والعياذ بالله في قلوبهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودعوة هؤلاء لا تكون إلا بالعلم الصحيح. ولهذا إذا أردنا أو من ابتلي بهذا النوع ويعني صار له اتصال بهم، أولا أن يتزود من العلم الصحيح الذي يحميه ويصونه من الوقوع في شبههم، هذا مهم جدا. والأمر الثاني أن يعرف هذه الشبه ونوعها، ما هي هذه الشبهة وما نوع الإرادة الذي يأتيه. نحن طبعا لابد نطبق الآن القاعدة التي ذكرناها اليوم، المعلوم الموهوم إيش؟ يا شباب نعم، لابد أن يكون الموهوم لا يرفع المعلوم الموجود عندنا ولا يزيله، المجهول لا يعارض المحقق، الشك لا يزيل اليقين الذي عندنا، هذا لابد يكون ثابت. فلا نجعل هذه الشبه والإرادات سببا لصرفنا عن الحق الذي عندنا. فلابد من تحديد ما عندهم، وإذا حدد الإنسان ما عندهم وعرف جوانب الضعف أو الشبه عندهم، هنا يبدأ يبحث وينظر في رد أهل العلم عليها. لأنه عندنا قواعد أن القرآن لا يتناقض أبدا، القرآن ليس فيه أي تعارض، القرآن ليس فيه أي تشابه من التشابه الذي نفاه الله تبارك يعني وتعالى، إنما التشابه كما سيأتي معنا نسبي. فإذا القرآن كله محكم، والقرآن يصدق بعضه بعضا، والقرآن ثابت، كيف يكون مضطربا؟ والله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن معرفة ما هي جوانب التناقض التي يقولونها، ثم نجمعها ونبحث فيها ونرد عليهم ونبين وجه الحق. ونحن إنما دورنا هو الدعوة وبيان الحق والهداية والدلالة بالتي هي أحسن، والمجادلة بحسب ما عندنا من علم. وما زاد على ذلك ليس إلينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم. فهدى القلب هذا إلى الله جل وعلا، لكن عندنا هداية الدلالة، هداية التوجيه، هداية الإرشاد، هداية العلم، هذا الذي نملكه. وهذه الأمور التي تذكر إخواني وأخواتي والتي ترد الآن هي يعني تتجدد فقط. وإلا الشيخ السعدي رحمه الله يعني على فضل العصر الذي كان يعيشه هو وأمثاله من العلماء، ظهر فيه ملحدون كثيرون، بل من بين هؤلاء الملحدين من جالسوا الشيخ السعدي والعلماء الكبار كابن باز وغيره، ثم بعد ذلك والعياذ بالله ألحدوا في دين الله عز وجل. من هؤلاء رجل يسمى عبد الله القصيمي، هذا رجل عالم بل من أذكى الأذكياء كما يعني يذكر من جالسه وتحدث عنه، ارتد والعياذ بالله وألحد، وألف في هذا كتابا سماه عن الدين، سماه هذه هي الأغلال. وكان ممن رد عليه الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب له، ويمكن أن تستفيدوا منه في رد هذا يعني في رد هذه الأمور التي الآن تنتشر. سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، اللي هو كتاب هذه الأغلال الذي ألفه القصيمي. ورد عليه عدد من العلماء، بل بعضهم بلغت يعني ردوده مجلدات على هذا الكتاب الذي ألفه، فنستفيد مما كتبه ودونه علماؤنا في رد مثل هذه الأمور التي تقع الآن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. يمكن الأسبوع القادم نبدأ مبكرا قليلا، يعني الساعة 9:30 بدل الساعة 10:15، فعشر دقائق لها تأثير.
نأخذ فيها قاعدة المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.